الشعب العراقي وكل المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين. هذه فلسطين التي كانت لا تعرف شيء عن المقاومة الإسلامية اليوم تسمي قاتل سليماني قائد سرايا القدس وبطل من أبطال تحرير القدس إن شاء الله.
جزاك الله خير الجزاء الحاج عدنان، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العراق. وفي الختام لا يسعنا سوى أن نقول بأن الحاج قاسم سليماني تعرض للشهادة مئات المرات، ولم تكن هذه هي المرة الأولى، إلا أنه لم يكن يخشى في سبيل الله لومة لائم، في سبيل أداء الواجب، في سبيل الجهاد، لم يكن يهاب أي شيء، لم يكن يخشى العدو ولا يخاف كلام هذا وذاك. قد كان منتصرا على نفسه الأمارة بالسوء، كان منتصرا في جهاده جهاد الأكبر، وقد جعل الله تعالى شهادته أيضا شهادة عظيمة وشهادة كبرى. لولا إخلاص هذا الشخص العظيم لما مالت قلوب الناس هكذا، فالقلوب بيد الله عز وجل أن تميل القلوب كلها هكذا، حتى كما أشار ضيف البرنامج العدو، بعض العدو أيضا مالوا إلى هذه الشخصية العظيمة، فهذا الدليل على وجود إخلاص كبير كان ذلك الرجل يتحلى به. رحمة الله تعالى على شهيدنا الغالي الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الحاج أبو مهدي المهندس، وكذلك كل أولئك الذين ساروا وما زالوا يسيرون على درب المقاومة، مقاومة الاستكبار والغطرسة الأمبريالية. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على
واشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى إلى إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء من نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لسورة الزمر المباركة، وقد بلغ بنا الحديث إلى الآيتين 22 والثالثة والعشرين. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 22 من سورة الزمر المباركة.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
مستمعينا الكرام، القاسية مشتقة من قسوة، وتعني الخشونة والصلابة والتحجر، ويقال للقلوب التي لا تظهر أي استجابة لنور الحق والهداية، ولا تلين ولا تستسلم لها، ولا تسمح بنفوذ نور الحق والهداية إليها، قلوب قاسية. على أي حال، فإن هذه العبارة جاءت في مقابل انشراح الصدر وسعة الروح، لأن الرحابة والاتساع كناية عن الاستعداد للاستقبال وتقبل حقائق أكثر، تتمة للدروس الكبيرة التي قدمتها الآيات الماضية في التوحيد والمعاد، تنتقل هذه الآية إلى المقارنة بين المؤمنين والكافرين كي توضح حقيقة أن القرآن والوحي السماوي هما كقطرات المطر التي تهطل على الأرض، وكما أن الأرض التي لها الاستعداد هي التي تستفيد من قطرات المطر، فكذلك القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف الله هي فقط التي تستفيد من آيات الله، وذلك طبقا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله العلي العظيم، كمن هو قاسي القلب لا يهتدي بنور. أما القاسية قلوبهم فهم الذين لا تؤثر عليهم المواعظ ولا الوعيد ولا البشرى، ولا ينمي مطر الوحي الباعث للحياة عندهم ثمار التقوى والفضيلة، لأنهم في ضلال مبين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله العلي العظيم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح. ثم سئل عن علامات انشراح الصدر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. نستلهم من الآية بعضا من الدروس نشير إليها. إن الإيمان بالله تعالى يجعل صدر المؤمن منشرحا، ويفتح الآفاق أمامه، ويوسع من دائرة نظره، ليكون بالتالي خاضعا أمام إرادة الله تعالى. يجتاز المؤمن طريق الحياة المليئة بالعقبات والمنغصات بواسطة نور الإيمان الإلهي الذي يشرق في قلبه. إن الشرك بالله تعالى ونكران الحق يؤديان إلى قساوة القلب وإغلاق أبوابه أمام إشراقة نور الإيمان بالله. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآية 23 من سورة الزمر المباركة.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
إكمالا للبحوث السابقة عن الصدور الرحبة المستعدة لتقبل الحق، تواصل هذه الآية الحديث عن التوحيد والمعاد مع ذكر بعض دلائل النبوة، إذ تقول الفقرة الأولى من الآية: الله نزل أحسن الحديث، صدق الله العلي العظيم. ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم، حيث تشرح الخصائص المهمة للقرآن من خلال بيان ثلاث صفات الله، هي أولاً كتابا متشابها. المقصود من متشابه هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه ويشبه بعضه البعض، فلا تعارض فيه ولا تضاد، والمتماثل من حيث اللطف والجمال والعمق في البيان. أما الخاصية الثانية فهي مثاني، أي المتكرر، وهذه الكلمة تشير إلى تكرار بحوثه المختلفة وقصصه ومواعظه، التكرار الذي لا يمل منه الإنسان ولا يضجر. أما الخاصية الثالثة فهي تقشعر منه الجلود، وهذه الخاصية للقرآن فهي مسألة نفوذه وتأثيره العميقين والخارقين. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله العلي العظيم، إنه لوصف وتجسيد لطيف وجميل لنفوذ آيات القرآن إلى أعماق القلوب، إذ أنه في بداية الأمر يبعث في القلب شيئا من الخوف والرهبة، الخوف الذي يكون أساسا للصحوة ولبدء الحركة، وبالتالي الرهبة التي تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته المختلفة. ثم تأتي مرحلة الهدوء وقبول آيات الله، وتتبعها السكينة والاستقرار. نتعلم من الآية الدروس التالية: إن القرآن الكريم هو أفضل وأحسن الأقوال. لا تعارض بين الآيات القرآنية، بل إن جميع الآيات القرآنية ترمي لتحقيق هدف واحد، إن المؤمن يصاب بالخوف والرهبة عند تلاوته لآيات العذاب، وتستقر نفسه عند تلاوته لآيات الرحمة والمغفرة الإلهية. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. على أمل الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:30 يأتيكم برنامج يحمل عنوان الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة. في الساعة 1 تماما، على مدى 5 دقائق، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:09، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي السيف، وموضوعها: من هم أحباء الله؟ قسم الأخبار في الساعة 2 تماما، على مدى 25 دقيقة، يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 2:28. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما، على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 3:08. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15، وعلى مدى 45 دقيقة، يأتيكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة أينما كنتم، نحييكم وإلى اللقاء.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاضت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجر علي عليه السلام ورحل إلى ربه الأعلى وهو قلق على مستقبل الرسالة والأمة، كما يجسد ذلك بقوة قوله صلى الله عليه وآله عند زيارته لقبور المؤمنين في البقيع في بداية مرضه الذي قضى فيه، يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. وتأكيده المستمر على ضرورة التزام الثقلين كتاب الله تعالى والعترة الطاهرة، وطلبه في آخر ساعة من حياته أن يؤتى بدوات وكتف ليكتب للأمة كتابا لن تضل بعده أبدا، إلى غير ذلك من مصاديق توجسه وقلقه صلى الله عليه وآله على مستقبل المسيرة الإسلامية، بالرغم من احتياطه لتحصين الأمة وتجنيبها من الوقوع في الفتنة. وما إن فاضت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله واشتغل علي عليه السلام وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بتجهيزه من أجل مواراة جسده الطاهر في مثواه الأخير من الدنيا، حتى عقدت الأنصار وبعض المهاجرين اجتماعا في سقيفة بني الساعدة لتنصيب من يخلف النبي صلى الله عليه وآله في قيادة المسلمين. في مقابل ذلك السيل الكثيف من النصوص الواردة في خلافة علي عليه السلام وأولاده المعصومين الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم من بعده. وبعد مناقشات حادة وطويلة سادها جو من التوتر والقلق والعنف والخلاف، بادر الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيعة أبي بكر بالخلافة وطلب البيعة له من الحاضرين، هذا ولم يكن علي عليه السلام على علم بما حدث، ولكن النبأ قد انساب إلى مسامعه من خلال الضجيج الذي أحدثه خروج القوم من السقيفة وهم في طريق توجههم إلى المسجد النبوي. وحتى تلك الساعة كان علي وأهل البيت عليهم السلام ما زالوا مشغولين بتجهيز الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ ظل جثمانه الطاهر 3 أيام دون دفن لكي يتسنى للمسلمين توديعه والصلاة عليه. ولعدم قناعة الإمام علي عليه السلام بما جرى، ظل مؤمنا بحقه في الخلافة مع تأكيده المستمر على زهده بها وبالدنيا جميعا، وكل ما في الأمر في ذلك هو تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله والاطلاع بأعباء هذه المسؤولية إقامة للحق ودحضا للباطل، ولكي يتابع المسيرة كوصي شرعي منصب إلهيا ونبويا. وطالما أن الأمر قد جرى بالشكل الذي حصل، فقد اعتزل الناس وما هم فيه 6 شهور ولم يسمع له صوت فيما يسمى بحروب الردة ولا سواها. وقد استجدت أمور وأحداث خطيرة تتهدد الإسلام وأمته بالفناء، فقد قوي أمر المتنبئين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، واشتد خطرهم في الجزيرة العربية من أمثال مسيلمة الكذاب وطلحة بن خويلد الأفاك وسجاح بنت الحرث الدجال وغيرهم، وصار وجودهم يشكل خطرا حقيقيا على الدولة الإسلامية. واشتد ساعد المنافقين وقوي شوكتهم في داخل المدينة، وكان الرومان والفرس للمسلمين بالمرصاد، هذا عدا عن ظهور التكتلات السياسية في المجتمع الإسلامي على أثر بيعة السقيفة. والآن كيف تعامل الإمام علي عليه السلام مع الخلافة المسلوبة؟ لقد تعامل معها حسبما تحكم به المصلحة الإسلامية، حفظا للإسلام وحماية لجماعة الإسلام من التمزق والضياع، وتحقيقا للمصالح العليا والأهم التي جاهد من أجلها. وللإمام عليه السلام كتاب جاء فيه بهذا الصدد ما نصه: فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعونا إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. بيد أن صوت علي عليه السلام كان يعلو عندما يستشار ويجهر عندما يستفتى، وقد تصدى في هذا المضمار لتوجيه الحياة الإسلامية وفقا لما تقتضيه رسالة الله تعالى في الحقول الشرعية والتنفيذية والقضائية. ومن أجل ذلك فإن الباحث التاريخي في حياة الإمام عليه السلام لا يلبث أن يلتقي مع مئات المواقف والأحداث في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان التي لا تجد غير علي عليه السلام مدبرا لها ومعالجا وقاضيا وبأمر الشريعة فيها. والخلفاء الثلاثة لم يروا بدا من استشارته إذا التبست عليهم الأمور. وهكذا نجده مرة مرشدا إلى الحكم الإسلامي الصحيح في أمر ما، ومرة نجده قاضيا في شأن من شؤون الأمة، وأخرى موجها للحاكم الوجهة التي تحقق المصلحة الإسلامية العليا. وبمقدورنا أن نلمس دوره الرسالي إذا طرحنا بعض مفردات منهجه المتبنى أيام الخلفاء الذين سبقوه. ففي خلافة أبي بكر مثلا حصل أن فكر الخليفة الأول بغزو الروم، فاستشار جماعة من الصحابة فقدموا وأخروا ولم يقطعوا برأي، فاستشار علي عليه السلام في الأمر فقال سلام الله تعالى عليه: إن فعلت ظفرت، فقال أبو بكر: بشرت بالخير. وأما الناس بالخروج بعد أن أمر عليهم خالد بن سعيد. وفي خلافة عمر بن الخطاب أراد عمر أن يغزو الروم، فراجع الإمام علي عليه السلام في الأمر، فنصحه الإمام بألا يقود الجيش بنفسه، مبينا علة ذلك بقوله عليه السلام: فابعث إليهم رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهره الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءا للناس ومثابة للمسلمين. وعمر هو صاحب المقولة المشهورة: لولا علي لهلك عمر، لإنقاذ علي عليه السلام له في كثير من المواقف والأحكام والقضاء. وغير ذلك كثير، نكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء، على أمل أن يتجدد معكم في حلقة قادمة جديدة إن شاء الله تعالى. قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسین هو سر البقاء و سر الانتصار و انتصار الدم على السيف و عاشوراء. الان في عاشوراء، هذه ارض كربلاء.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسين هو سر البقاء وسر الانتصار وانتصار الدم على السيف وعاشوراء. الآن في عاشوراء، هذه أرض كربلاء.
قادة النصر،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم الثاني من كانون الثاني العام الماضي امتدت يد الإرهاب الأمريكي للقائد الشهيد الحاج سليماني ورفيقه في الدرب الشهيد القائد أبي مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة اهتز لها أحرار العالم أجمع، والتي كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا ورئيسها أمام العالم، وعرت القوانين والأسس الديمقراطية والحريات الزائفة وحقوق الإنسان التي تتشدق بها. لقد أقدم ترامب على اغتيال الشهيد القائد سليماني وهو يحل ضيفا على دولة لها استقلالها وسيادتها، فخرقت بذلك كل القوانين الدولية وتجاوزت كل الحدود الإنسانية عندما ألقت طائراتها المسيرة رشقة من الصواريخ على سيارة الشهيدين قرب مطار بغداد الدولي. لقد كان اغتيال الشهيد القائد سليماني وأبي مهدي المهندس بمثابة الشعلة الوضاءة التي أيقظت الأمة الإيرانية والإسلامية، والتي خرجت بكل عنفوان وتحد بالملايين لتجدد العهد مع الشهيدين ولتؤكد أنها أمة لا ترتقي إلا بالدم المراق على منحر الحق والفضيلة والرشاد. وها هو المدافع عن الحق المنحور ظلما على يد السفاكين الإرهابيين والقتل المجرمين، وهو يصدح بصوته العلوي ليعيد للأذهان تلك الجريمة الكبرى لترامب، وليثبت في صفحات العز والشرف والفضيلة حول الجريمة وأثرها البالغ في نهضة الشعوب الحرة أمام الغطرسة والإرهاب الأمريكي. نستمع معا إلى الخطاب المهم لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد القائد الخامنئي حفظه الله بمناسبة ارتقاء القائد البطل الحاج قاسم سليماني والقائد البطل الحاج أبي مهدي المهندس ورفاقهما إلى الملكوت الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أود في هذه البرهة الحساسة من تاريخ هذه المنطقة أن يكون لي معكم أيها الإخوة العرب مختصر من الحديث. في هذه الأيام استشهد قائد إيراني كبير وشجاع ومجاهد عراقي طاطح بروح التضحية والإخلاص بأذرع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس الإرهابي الأمريكي. هذه الجريمة لم ترتكب في ميدان المواجهة، بل جرت بصورة جبانة لئيمة. القائد سليماني كان ذلك الرجل الذي يقتحم الخطوط الأمامية ويقاتل بشجاعة نادرة في أخطر المواقع، وكان العامل الفاعل في دحر عناصر داعش الإرهابية ونظائرها في سوريا والعراق. الأمريكيون لم يجرؤوا أن يواجهوه في ساحات القتال، فعمدوا إلى الهجوم عليه بنذالة من الجو حين كان بدعوة من حكومة العراق في مطار بغداد، وأراقوا دمه الطاهر هو برفاقه، وبذلك امتزج دم أبناء إيران والعراق مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحرس الإيراني دك بضربة متقابلة أولية صاروخية القاعدة الأمريكية وسحق أبهة وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة، ويبقى جزاؤها الأساس وهو خروجها من المنطقة. الشعب الإيراني في مسيرات بعشرات الملايين شيع الشهداء في مختلف المدن بتوديع منقطع النظير، والشعب العراقي في مدن عديدة شيعوهم بفائق التكريم والاحترام، كما أعربت شعوب في بلدان متعددة عن مواساتها في اجتماعات صاخبة. إن مساعي مغرضة هائلة بذلت لخلق نظرة سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. لقد أنفقت أموال ضخمة وجند أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي، والساحة العراقية شهدت ضخاً إعلامياً شيطانياً ضد الشعب الإيراني. غير أن هذه الشهادة الكبرى قد أحبطت كل هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة. وأريد أن أقول لكم هو أن القدرة الإسلامية قد قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها من هيبة ظاهرية خادعة. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة وبالسلاح العسكري والإعلام الكاذب والأساليب السياسية الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة، ومتى ما اضطرت إلى الجلاء من بلد على أثر نهضة شعبية فإنها لم تكف قدر ما استطاعت عن التآمر والاختراق التجسسي والسيطرة السياسية والاقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب بلدان غرب آسيا، وعمدت إلى وضع بلدان المنطقة في تهديد مستمر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نزلت بالكيان الصهيوني ضربات شديدة سياسية وعسكرية، وأعقب ذلك سلسلة من الهزائم للاستكبار، وعلى رأسه أمريكا من العراق وسوريا، ومرورا بغزة ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان. إعلام العدو يتهم إيران بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. فشعوب المنطقة قد استيقظت، وقدرة إيران في مقاومتها بالنسبة إلى الطويلة أمام خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة وفي معنويات الشعوب. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقانة، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشركات الناهبة، وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب والأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا، وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون إبادتنا على أيدينا. أمريكا تستهدف أن تجعل فلسطين دون ما قدرة على الدفاع أمام الصهاينة الظالمين المجرمين، وأن تجعل سوريا ولبنان تحت سيطرة الحكومات التابعة لها والعميلة، وتريد العراق وثرواته النفطية بأجمعها ملكا لها. ولتحقيق هذا الهدف المشؤوم لا تتواني عن ارتكاب الظلم والعدوان. الامتحان العسير الذي مرت به سوريا والفتن المتوالية في لبنان والأعمال الاستفزازية والتخريبية المستمرة في العراق نماذج لذلك. الاغتيال الصريح لأبي مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي وقائد الحرس الكبير سليماني نماذج نادرة لهذه الفتن في العراق. هؤلاء يريدون أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في العراق عن طريق إثارة الفتن والحروب الداخلية، وبالتالي تقسيم العراق وحذف القوى المؤمنة والمناضلة والمجاهدة الوطنية. وكنموذج لوقاحتهم فإنهم إذ يلوحون بأنهم حماة الديمقراطية يصرحون بكل وقاحة وصلافة بعد أن صادق برلمان العراق على إخراجهم أنهم جاءوا إلى العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه. العالم الإسلامي لا بد أن يفتح صفحة جديدة. الضمائر اليقظة والقلوب المؤمنة يجب أن تحيي الثقة بالنفس في الشعوب، وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق نجاة الشعوب هو في التدبير والاستقامة وعدم الرهبة من العدو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل الشعوب المسلمة برحمته ونصرته، إنه تعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه خطاكم أزهرت بالياسمين.